أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدروس السابقة إن المصنف قدس سره يشير في نهاية المدخل إلى جملة من الأمور كنتائج لما طرحه في المدخل، وتكلمنا عن الأمر الأول والثاني والثالث. أما الأمر الرابع، نطرح فيه هذا التساؤل: هل الفلسفة من العلوم الآلية أم من العلوم الأصلية الاستقلالية؟ ولتوضيح المطلب نقول: درسنا في علم المنطق أن العلوم على نوعين. النوع الأول العلوم الاستقلالية الآلية، وهي كل علم يكون الهدف والغرض منه اكتشاف الحقائق العينية دون أن يكون آلة لعلم آخر، دون أن يطلب من أجل علم آخر. النوع الثاني العلوم الآلية، وهي كل علم كان الهدف منه أن يكون آلة لعلم آخر ويستعمل في علم آخر، سواء كان آلة لجميع العلوم كما في علم المنطق، فإن جميع عمليات التفكير تحتاج إلى قواعد علم المنطق التي تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، أو كان هذا العلم آلة لعلم واحد لبعض العلوم وليس لجميع العلوم كما في علم الأصول الذي هو آلة لخصوص علم الفقه. فالعلم الآلي هو العلم الذي يطلب لأجل علم آخر ويكون آلة لعلم آخر. أما العلم الاستقلالي فهو العلم الذي يطلب بذاته ويراد به اكتشاف الحقائق والواقعيات دون أن ينظر فيه وجود علم آخر أو عدم وجود علم آخر، يعني لا يكون آلة لعلم آخر. إذا اتضح ذلك، الفلسفة
هل هي من العلوم الاستقلالية أو هي من العلوم الآلية؟ الجواب: الفلسفة ليست من العلوم الآلية، وإنما هي من العلوم الاستقلالية. وتوضيح ذلك والاستدلال عليه يتم من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى: العلم، أي علم، هو عبارة عن مجموعة من المسائل، موضوعها موضوع ذلك العلم، ومحمولها محمولاتها هي أعراض وأوصاف راجعة إلى ذلك الموضوع. فمسائل كل علم تتكون من موضوع ذلك العلم وما يعرض عليه من حالات وصفات، اللي عبرنا عنها بالأعراض الذاتية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، ومسائل الفلسفة موضوعاتها راجعة إلى الوجود المطلق، ومحمولاتها هي أعراض ذاتية للوجود المطلق. ثالثا: عليكم السلام، الوجود المطلق أعم الأشياء، إذ لا شيء وراءه إلا العدم. النقطة الرابعة: كأنها هي النتيجة، إذا كانت مسائل العلم تبحث عن أحوال الموضوع كما في النقطة الأولى، وكان موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق كما في النقطة الثانية، وكان الوجود المطلق أعم الأشياء إذ لا شيء وراءه إلا العدم كما في النقطة الثالثة، إذن النتيجة: إذن الفلسفة أعم العلوم، لأن موضوعها وهو الوجود المطلق أعم الموضوعات. فالفلسفة أعم العلوم لأن موضوعها أعم الموضوعات، ولذلك يستحيل أن نفترض أن الفلسفة إنما تطلب كآلة لعلم آخر، إذ لا يوجد ما هو أعلى من الفلسفة لكي تطلب الفلسفة لأجله. هي أعم العلوم وموضوعها أعم الموضوعات، فلا يوجد غيرها إلا العدم، فيستحيل أن يكون البحث الفلسفي بحثا آليا. فالفلسفة لا يمكن أن تكون علما آليا لعلم آخر. والعلة الأساسية شنو؟ إن موضوعها أعم الموضوعات، وهو الوجود المطلق، ولا شيء وراء الوجود المطلق إلا العدم. فالفلسفة إذن هي من العلوم التي تطلب بالأصالة وبالاستقلال، وليست آلة لعلم آخر. وهذا لا يتنافى مع وجود أغراض وفوائد للفلسفة، فإن من فوائد الفلسفة التي ذكرناها تمييز الموجودات الحقيقية عن الموجودات الاعتبارية، هذه فائدة من فوائد الفلسفة. ولكن ثبوت الفائدة للفلسفة شيء، وكون الفلسفة علما آليا شيء آخر، لأن المراد من العلم الآلي ما يطلب لأجل علم آخر، والفلسفة ليست كذلك. لكن هذا لا ينفي وجوده، بعض الأغراض والفوائد التي تترتب على الفلسفة، فإن ثبوت الأغراض والفوائد لا يصير الفلسفة علما آليا، بل تبقى علم بالأصالة والاستقلال. هذا هو الأمر الرابع. قال المصنف: ورابعا أن هذا الفن، المراد من الفن هنا شنو؟ الفلسفة. أن هذه الصناعة أو الفن وهو الفلسفة، لما كان أعم الفنون موضوعا، ليش أعم الفنون موضوعا؟ لأن موضوع الفلسفة الوجود المطلق، وليس وراء الوجود المطلق إلا العدم، فموضوعها أعم الموضوعات. وإذا كان الموضوع أعم فهذا العلم أعم. أن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه، اللي هو شنو الموضوع؟ الموجود المطلق. ولا يشذ عن موضوعه شيء من الأشياء، لأن كل شيء هو داخل تحت الموجود المطلق، وليس وراء الموجود المطلق إلا العدم، فهو أعم الموضوعات. ولا يشذ عن موضوعه، زين، ومحمولاته. المحمولات في المسائل الفلسفية احنا قلنا هي أعراض ذاتية للموضوع وهو الموجود المطلق، فالمحمولات راجعة إلى الموضوع. لماذا؟ لأنها من الأعراض الذاتية الثابتة له للموضوع. لذلك يقول: ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته، الراجعة إليه. الراجعة صفة للمحمولات، هذه المحمولات راجعة لمن؟ للموضوع. ليش راجعة للموضوع؟ لأنها من الأعراض الذاتية للموضوع، فالموضوع هو الموجود المطلق والأعراض الذاتية الثابتة للموجود المطلق. زين، الموجود المطلق وأعراضه الذاتية يوجد وراءه شيء آخر أو لا يوجد شيء آخر؟ لا يوجد، لا يوجد إلا العدم. هم من نعبر لا يوجد، هذا تعبير تسامحي. بل إذا مو ذاتية فما نبحثها في العلم أصلا، مرادنا الأعراض الذاتية. محمولات لابد أن تكون أعراضا ذاتية، وإلا لو لم تكن ذاتية لما بحثناها في ذلك العلم. لا، لا يشوذ، الفاعل مالتها مو المحمولات، موضوعه وهو الموجود المطلق، ومحمولاته الراجع للموضوع وهي الأعراض الذاتية للوجود لا شيء وراءها إلا العدم، لا يشد عنها شيء من الأشياء. لذلك العبارة اشرح الصيغة، ولا يشد عن موضوعه وعن محمولاته شيء من الأشياء. هاي الراجعة إليه خلها بين قوسين، صفة للمحمولات، فشيء فاعل لقوله ولا يشذ، ولا يشذ شيء من الأشياء عن موضوع الفلسفة ومحمولاته الراجعة إليه، لأنه ليس وراءه إلا العدم. لما كان أعم الفنون موضوعا، ايش راح يترتب؟ لم، هاي لم جواب لما، أن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا لم يتصور هناك غاية خارجة من هذا الفن يقصد الفن لأجلها. طبعا المراد من الغاية هنا شنو؟ مو مجرد الفائدة، لا، العلم. يعني لا يوجد هناك علم آخر يقصد من الفلسفة أن تكون آلة لذلك العلم الآخر، لأن لا يخرج عن موضوع الفلسفة شيء. فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها، يعني شو يريد يقول؟ هي ليست من العلوم الآلية، إذ لا يوجد علم آخر وراءها يمكن أن تكون الفلسفة آلة له. فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها، ومن غير أن تكون آلة، الفلسفة لا تكون آلة للتوصل بها، يعني بالفلسفة، إلى أمر وعلم آخر، كما هي الحالة في الفنون الآلية التي تقصد لأجل علم آخر. كلا، الفلسفة ليست كذلك. نعم، هناك فوائد تترتب عليها. على ماذا؟ على الفلسفة. لتكمل، لكن هذه الفوائد غير خارجة عن موضوع الفلسفة، إذ لا خارج عنها إلا العدم، ووجود هذه الفوائد كتمييز الحقائق عن الأمور الاعتبارية لا يصير الفلسفة علما آليا فنا آليا، لأن الفن الآلي ليس هو ما له فائدة، لا، الفن الآلي ما يطلب لأجل علم آخر، والفلسفة ليست كذلك. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، قلنا في المدخل إن المنهج المتبع في البحث الفلسفي هو المنهج التعقلي المعتمد على القياس البرهاني الذي يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص، الذي هو يقين بالنسبة ويقين باستحالة انفكاكها، كما شرحنا ذلك تفصيلا في الدروس السابقة. فلا يستخدم في الفلسفة إلا البرهان المنتج لليقين بالمعنى الأخص، وحينئذ يرد هذا السؤال: البرهان له أنواع وأقسام، فأي أنواعه وأقسامه يعتمد في البحث الفلسفي ويوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص، وأي الأقسام لا يفيدنا في البحث الفلسفي؟ وللجواب عن ذلك نشير إلى مقدمة نتعرض فيها إلى أقسام البرهان، فنقول: عرف البرهان في المنطق بأنه مجموعة من القضايا اليقينية التي توصلنا إلى قضية يقينية بالضرورة، ويستحيل عدم ثبوتها تلك القضية اليقينية، وقد قسم المناطق البرهان إلى أربعة أقسام، ومنشأ هذا التقسيم والتعدد في الأقسام والأساس الذي على أساسه تعددت الأقسام هو النظر إلى الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط لا شك ولا شبهة في كونه واسطة في الإثبات، أي واسطة للعلم والقطع واليقين بثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر. هذا أمر مسلم أن الحد الأوسط يكون واسطة. أي من واسطة؟ للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، يعني للنتيجة، لأن النتيجة هي ثبوت الأكبر للأصغر. زيد إنسان، وكل إنسان يموت فزيد يموت. زيد اللي هو الحد الأصغر، يموت هو الحد الأكبر. علمنا بالنتيجة أي بثبوت الأكبر للأصغر، علمنا بمن؟ ببركة من؟ ببركة الحد الأوسط. فالحد الأوسط واسطة في الإثبات والعلم والتصديق بالنتيجة. ولكن السؤال، هل الحد الأوسط بالإضافة إلى كونه واسطة في الإثبات يكون أيضا واسطة في الثبوت والوجود؟ مو العلم، لأن العلم في الإثبات، أما الوجود فهو الثبوت. هل يكون واسطة في الثبوت أيضا أو لا؟ على أساس ذلك انقسم البرهان إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يكون الحد الأوسط واسطة في الثبوت كما هو واسطة في الإثبات، ويكون الحد الأوسط علة لثبوت النتيجة، أي الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. الحد الأوسط علة علم، ليس علة للأكبر أو علة للأصغر، وإنما هو علة لثبوت الأكبر للأصغر. بعبارة أخرى، الحد الأوسط ليس علة بمفاد كانت تامة، أي علة لإيجاد الأصغر أو علة لإيجاد الأكبر، لا، وإنما هو علة لثبوت شيء لشيء اللي هو مفاد كان الناقصة، علة لثبوت الأكبر للأصغر، أي علة علم بعبارة علة للنتيجة، لأن النتيجة هي ثبوت الأكبر للأصغر. فالحد الأوسط علة للنتيجة، أي علة لثبوت الأكبر للأصغر. وهذا ما يسمى بالبرهان اللمي. فشنو تعريف البرهان اللمي؟ البرهان اللمي هو القياس الذي يكون فيه الحد الأوسط علة للنتيجة، أي علة لثبوت الأكبر للأصغر. مثاله ما درسناه في المنطق، نقول في الصغرى: هذه الحديدة قد ارتفعت حرارتها، هذه الصغرى الكبرى، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة، هذه شنو؟ الكبرى. النتيجة إذن هذه الحديدة متمددة، ما هو الحد الأصغر؟ هذه الحديدة. ما هو الحد الأكبر؟ متمددة. ما هو الحد الأوسط؟ ارتفعت حرارتها، فارتفاع الحرارة صار واسطة في ثبوت التمدد اللي هو الحد الأكبر للحديدة التي هي الحد الأصغر. زين، شنو علاقة ارتفاع الحرارة بثبوت التمدد؟ الجواب شنو؟ علية. ارتفاع الحرارة وهو الحد الأوسط علة لثبوت التمدد لهذه الحديدة، فصار الحد الأوسط علة للنتيجة، أي علة لثبوت الأكبر للأصغر. هذا شو نسميه؟ البرهان اللمي. إذن القسم الأول البرهان اللمي، وهو ما كان الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، أي علة للنتيجة. القسم الثاني أن يكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر للأصغر، يعني بعكس القسم الأول، بدل ما يكون علة الآن شنو صار الحد الأوسط؟ صار معلول. أن يكون الحد الأوسطي معلولا لثبوت الأكبر للأصغر، يعني معلول للنتيجة. مثاله نقول: هذه الحديدة متمددة، وكل حديدة متمددة فقد ارتفعت حرارتها. إذن النتيجة: هذه الحديدة قد ارتفعت حرارتها. ما هو الحد الأوسط؟ الحد الأوسط متمددة. حد الأوسط محمول في الصغرى موضوع
في الكبرى.
في الصغرى قلنا هذه الحديدة متمددة، وكل متمددة فقد ارتفعت حرارتها، فالحد الأوسط هو المتمددة. صارت المتمددة حد أوسط لإثبات ارتفاع الحرارة للحديدة. ارتفاع الحرارة هو الحد الأكبر، والحديدة هي الحد الأصغر. وإذا لاحظنا الحد الأوسط وهو التمدد فهو علة لثبوت ارتفاع الحرارة للحديدة أو معلول. التمدد علة لارتفاع الحرارة أو معلول؟ معلول، بسبب ثبوت ارتفاع الحرارة في الحديدة حصل التمدد، فالتمدد معلول، فالحد الأوسط هنا معلول لثبوت الأكبر للأصغر، أو قل هو معلول للنتيجة، وهي هذه الحديدة قد ارتفعت حرارتها، هذا علة للتمدد. هذا القسم الثاني، وهذا يسمى بالبرهان الإني الذي يطلق عليه الدليل بالاصطلاح المنطقي. فإذا عبروا في المنطق بالدليل فمرادهم من الدليل شنو؟ هو البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه معلولا لثبوت الأكبر للأصغر. القسم الثالث، ألا يكون الحد الأوسط علة للنتيجة كما في القسم الأول، ولا معلول للنتيجة كما في القسم الثاني. الحد الأوسط مع النتيجة لا علة ولا معلول، وإنما الحد الأوسط والنتيجة كلاهما معلول لعلة ثالثة. يعني لا الحد الأوسط علة للنتيجة ولا النتيجة علة للحد الأوسط، بل هما متلازمان وجودا، بمعنى أنهما معلولان لعلة ثالثة واحدة. ونتيجة ذلك إذا كان الحد الأوسط والحد الأكبر أو النتيجة معلولين لعلة ثالثة، فهذا معناه إذا ثبت أحدهما فقد ثبت الآخر. ليش؟ يعني إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، يعني إذا ثبت الحد الأوسط إذا ثبتت النتيجة والحد الأكبر، والعكس صحيح، إذا ثبتت النتيجة والحد الأكبر فقد ثبت الحد الأوسط. لماذا؟ سنوضحها بمثال. يعني لو كان لدينا أليف حد أوسط وباء هو النتيجة كلاهما معلول لجيم، جيم هم علة لأليف وهم علة لباء، فإذا اكتشفنا وجود أليف فماذا نكتشف؟ نكتشف وجود باء، لكن بالواسطة. شلون بالواسطة؟ يعني لدينا اكتشافان، إذا اكتشفنا وجود أليف فهذا معناه اكتشافنا لعلته اللي هي شنو؟ جيم. إذا اكتشفنا أليف فقد اكتشفنا علته وهي جيم، لأن المعلول لا يمكن أن يوجد دون وجود علته، فإذا كان أليف موجودا فلا بد أن تكون جيم موجودا، لأنه كلما وجد المعلول فلا بد أن تكون العلة، لا يوجد بدون علة، لا بد أن تكون علته موجودة. ثم نقول وإذا وجدت العلة وجد معلولها، لأن المعلول لا ينفك عن علته، فنكتشف وجود المعلول الآخر. ففي الخطوة الأولى صرنا من المعلول الأول لاكتشاف العلة، ثم في الخطوة الثانية من العلة صرنا لاكتشاف المعلول الثاني. تشوفون في الخطوة الأولى سير من المعلول إلى العلة، لكن في الخطوة الثانية سير من العلة إلى المعلول. هذا هو القسم الثالث، وهذا القسم الثالث بعضهم جعله قسما مستقلا في قبال البرهان اللمي والبرهان الإني، لأنه يشتمل عليهما معا. ففي الخطوة الأولى هو شنو؟ من نوع من البرهان الإني، لأنه سير من المعلول إلى العلة، ولكن في خطوته الثانية هو برهان اللمي سير من العلة إلى المعلول، فهو نقطة وسطى، هم فيه برهان لمي وهم فيه برهان إني، ولكن أغلب المناطق اعتبروه قسما من أقسام البرهان الإني، وأطلقوا عليه اسم برهان الإن المطلق في قبال القسم الثاني اللي هو البرهان الإني المسمى بالدليل. البرهان الإني المسمى بالدليل ما كان الحد الأوسط فيه معلولا للنتيجة. أما هذا القسم الثالث لا، ما كان الحد الأوسط فيه والحد الأكبر والنتيجة كلاهما معلولا علماً لعلة ثالثة. هذا هو القسم الثالث. إذن لحد الآن كم قسم بين؟ ثلاثة. البرهان اللمي وهو ما كان الحد الأوسط فيه علة للنتيجة. القسم الثاني البرهان الإني المسمى بالدليل أن يكون الحد الأوسط معلولا للنتيجة. القسم الثالث أن يكون الحد الأوسط والنتيجة كلاهما معلول لعلة ثالثة، وهذا ما يسمى ببرهان الإن المطلق. هذه ثلاث أقسام. القسم الرابع سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.